هذا بعد من القضية اليوم نريد أن نعرفه. البعد الثاني في القضية أنه كيف يمكن نتيجة الأمر تدل على الوجوب بعد الفراغ على أنها تدل على الوجوب، وإن كان أيضا في مسألة أطوار يعني تبدأ فكرة الاشتراك اللفظي بين الوجوب والاستحباب، ثم فكرة الاشتراك المعنوي، ثم وردت فكرة الطلب، نأتي إلى ما هو عليه اليوم أيضا بضمن منهج خاص نتعرض إليه. فمحاور البحث أمران، المحور الأول في البحث ما هو المقصود من صيغة الفعل، والمحور الثاني كيف أن صيغة الفعل تدل على الوجود. هذا المحور. أما ما يرتبط بالمحور الأول، قلنا القول القديم في المسألة هو فكرة الاشتراك اللفظي. مبرر هذا القول ما هو؟ قال حينما نتصفح الكلمات نرى أن الكلمات كلمات صيغة افعل تارة تدل على التعدين، وأخرى تدل على الإنذار، وثالثة تدل على تعدد المعاني، غير دليل على ماذا؟ على الاشتراك اللفظي. المعنى الاشتراك اللفظي هو شنو؟ تعدد المعاني، وحدة اللفظ وتعدد المعاني. هذا هو القول الأول، ومبرر القول الأول هو هذا. يعني فإذا تتبع الكلمات هو دليلنا على الاشتراك اللفظي. بعد ذلك إذا ناسخ لهذا القول، قول الاشتراك اللفظي، وصرنا من أنصار مدرسة الاشتراك المعنوي. شلون؟ قبل ما أستعرض لك دليل هذا القول أحب أن أوقفك على يعني أتجرد من المصطلحات العلمية وأريد تقف مع واقع المطلب. شوفوا يا إخوان، إحنا عندنا ظاهرتين. الظاهرة الأولى لما أقول لك لفظ الإنسان، ما هو معنى لفظ الإنسان؟ فتقول لي حيوان. لا مو شيء، هذا شو نسميه؟ حريم المعنى، استكشاف المعنى. في عالم التطبيق وعالم الاستعمال ربما نستعمل لفظ الإنسان على زيد وعلى بكر وعلى عمرو وعلى ثالث وعلى حسن. مرة يأتيني زيد أقول جاءني إنسان، مرة يأتيني عمرو أقول ماذا؟ جاءني إنسان، مرة يأتيني بكر أقول جاءني إنسان. إذن الإنسان استعمل في زيد، واستعمل في عمرو، واستعمل في بكر. هذا الاستعمال يعني تتبع ظاهرة الاستعمال، هل توجب الاشتراك اللفظي أم لا؟ هنا استعملنا لفظ واحد وهو الإنسان في مصاديق متعددة، في مصاديق متعددة، صارت إنسان زيد وأخرى عمرو بك. هل التعدد الاستعمال هو الكفيل بظاهرة الاشتراك اللفظي أم لا؟ ولماذا؟ فالسؤال ماذا؟ تعدد الاستعمال خير دليل على الاشتراك اللفظي أم لا؟ لا نرتضي هذا القول، هذا القانون لا نرتضي. الجواب كلا. ليش؟ نقول الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي هاتان الظاهرتان مرتبطتان في مسألة المعنى، مرتبطتان في مسألة المعنى، في مسألة المفهوم، في مسألة المدلول. يعني إذا لفظ واحد دل على معاني كثيرة هذا اشتراك لفظي، وإذا دل على معنى واحد فهو الاشتراك المعنوي، وإن كان لذلك المعنى الواحد أكثر من مصداق، أكثر من مصداق. تبدأ ماذا أقول؟ فضابط الاشتراك اللفظي تعدد المعاني، ضابط الاشتراك المعنوي وحدة المعنى. ومعنى الحديث وين؟ بالمعنى. نعبر بدل عالم المعنى تعدد المعاني ووحدة المعاني، نعبر عنه بمصطلح علمي جديد وهو مصطلح الحمل الذاتي القوي. إنسان بدل ما يعبر تعدد المعاني وحدة المعنى، يعبر أنه الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي من شؤونات الحمل الذاتي الأولي، من شؤونات الحمل الذاتي الأولي. هذا هو معنى. إذا ليش وجه تسميته بالحمل الذات الأولي؟ لأن الحمل الذات الأولي تنزيل المحمول على 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 مفهوم الموضوع، على معنى الموضوع. كل حكم كان طالبا لمفهوم الموضوع نسميه احنا بالمصطلح العلمي نسميه حمل ذات الأولي. كل حكم كان طالبا للمفهوم فنسميه. مثلا الرعب او الجهل والعلم، هذه من ظواهر العلم والجهل، من ظواهر التي تحل على ماذا؟ على النار. لكن على النار من حيث المفهوم الجهل، انا عالم بالنار العلم بالنار، او انا جاهل بالنار الجهل. هل حكم العلم بالنار والجهل بالنار يحل على النار من حيث هي مفهوم لو من حيث هي مصداق في الخارج؟ ماذا جوابنا؟ من حيث هي مفهوم، من حيث هي مفهوم. النار هي الذي تكون مفهومها عالم به او جاهل به. اذن عالم الاشتراك اللفظي وعالم الاشتراك المعنوي خصائص للحمل الذات الاولي. فاذا كان المعنى واحد فهو الاشتراك المعنوي، واذا كان المعاني متعدده فهو الاشتراك اللفظي. ولا نخدع بتعدد المصداق، ان تعدد المصداق اجنبي عن فكره الحمل الذات الاولي وعن فكره الحمل الشائع الصناعي مهم هذا العالم بالمصر. افترض انه شيء له مصادق متعدده، لا يدخلنا في اجواء الحمل الذات، لا يدخلنا في اجواء الاشتراك اللفظي. مجرد تعدد المصادق كما في مثالنا زيد وبكر وحمص مصادق متعدده، لكن لا تدخل الفكره في ضمن ماذا؟ في ضمن الاشتراك اللفظي. اذا الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي من شؤونات اي عالم؟ من شؤونات عالم المفاهيم، يعني المفهوم واحد المفاهيم متعدده، المعنى واحد المعاني متعدده. واضح الذي اقول؟ اما تعدد المصداق فقضيه اخرى. تعدد المصداق نصطلح عليها بالمصطلح العلمي ماذا؟ الحمل الشائع الصناعي. الحمل الشائع الصناعي شنو؟ عباره عن فكره تعدد المصداق. فتعدد المصداق لا يكون دليل لا على الاشتراك اللفظي ولا على الاشتراك المعنوي. فاذا اليوم اردنا ان نعرف صيغه افعل، هل هي على سبيل الاشتراك اللفظي ام هي على سبيل الاشتراك المعنوي؟ لا بد ان ننظر في حملها الذات الاول. تها مع واحد فهو اشتراك معنوي، وان كان لها معاني متعدده فهو اشتراك لفظي. ولم انظر الى فكره المصداق، مصداق واحد مصادق متعدده مو يمها الا مو يمها. الإجابة عن فكرة الاشتراك اللفظي والمعنوي لا بد من حصر النظر على ماذا؟ على المفاهيم، وليس النظر إلى ماذا؟ إلى عالم المصادر، وليس النظر إلى عالم المصادر. نعبر عن تعدد المصادر بتسميات متعددة. يلا اسمع تسميات تعدد المصادر. مرة نقول فكرة الحمل الشائع الصناعي. فكرة الحمل الشائع الصناعي يعني إما دا ننظر إلى يا فكرة إلى المصدر لا الى عالم المفهوم. وجه التسميه واضح. ليش؟ لانه معنى الحمل الشائع الصناعي يا اخوان شنو؟ كل حكم كان طالبا لمصداق الموضوع لا لمفهوم الموضوع. وهذا فالمصداق الحمل الشائع من بعد واحد، ونسميه احيانا بدل تعدد المصداق نسميه تعدد الدواعي. تعدد الدواعي، فكره تعدد الدواعي ايضا تدخل في ضمن تعدد المصداق، وايضا تدخل في فكره الحمل الشائع الصناعي. اذا نحن نقر، انا راح ارد القول الاول يا هو القول الذي كان يدعو الى الاشتراك اللفظي. شوف شلون راح ارده. نحن نسلم لكم ان صيغه افعل استعملت في موارد كثيرة، لكن لم تستعمل في موارد كثيرة يعني في معاني كثيرة، وإنما استعملت في معنى واحد. إنما مصاديق ذلك المعنى متعددة، وتعدد المصدر لا ينتهي بنا إلى الاشتراك اللفظي. إذن وين الخلط اللي عندكم؟ لم تميزوا بين فكرة تعدد المصادر وبين فكرة تعدد المعاني. اتصورت ان كل ما في البين تعدد فهو يدعو الى الاشتراك اللفظي، لا، انصحح الفكره، ليس كل تعدد يدعونا الى الاشتراك اللفظي، انما الذي يدعونا الى الاشتراك اللفظي شنو؟ تعدد المعاني، تعدد المفاهيم. اذا المعاني كانت متعدده فهذا اشتراك لفظي، واذا المعاني كانت واحده فذلك اشتراك معنوي. اما تعدد المصادر في حد نفسه لا يكون دليلا على الاشتراك اللفظي كما لا يكون دليل على الاشتراك المعنوي. نعم، تعدد المصادر تحت لواء مفهوم واحد هذا الاشتراك المعنوي، تعدد المصادر يدعونا الى تعدد المعاني هذا هو الاشتراك اللفظي. فبالتالي المدار على اي شيء ليس المدار على المصادر، وانما المدار كله على من قائم على المعنى، وحدة المعنى فظاهرة الاشتراك اللفظي تعدد المعاني، وظاهرة الاشتراك المعنوي وحدة المعنى فقط. هذا الذي يسمى عندهم بالخلط بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي، أو يسمى الخلط بين عالم المفهوم وعالم المصدر، أو بين عالم المعنى وعالم المصدر. مجرد النظر إلى تعدد الشيء لا يكون دليلا على الاشتراك اللفظي ما لم يكن في البين تعددا للمفهوم، تعددا للمفهوم. هذه النقطة الأولى، وبه اتضح وجه العدول عن فكرة الاشتراك اللفظي والقول بالاشتراك المعنوي، ببيان أنه نحن نسلم أن في البين تعدد، يعني في صيغة افعل هناك تعدد، ونرى أن علماء البلاغة سجلوا معاني متعددة. لماذا؟ لأن هذه ليس من تعدد المعاني، وإنما هذا من قبيل تعدد المصدر، أو عبر عنه بتعدد الداعي، عبر عنه تعدد الداعي، الداعي والمصدر قناة بمعنى واحد. كما لو قلت لك جاءني إنسان وأقصد جيد، جاءني إنسان وأقصد عبر، جاءني إنسان داعي والقصد هنا واحد، جاءني إنسان وأقصد بكر، جاءني إنسان وأقصد خالد، هل معنى ذلك أن أفضل إنسان مشترك؟ تقول أنه استعملت لفظ الإنسان بدواعي مختلفة، تعرف بزيد أو صالح وطالب لبكر، أقول له مدار الاشتراك اللفظ مو بس التعدد، مدار الاشتراك اللفظ التعدد، لكن تعدد للمعنى، مجرد التعدد لا يكون دليلا. هذا المطلب الأول، واضح المطلب الأول. سر الانتقال من فكرة الاشتراك اللفظي والتصريح بفكرة الاشتراك المعنى. إذا نحن صرنا من أنصار مدرسة الاشتراك المعنوي، ودليله هذا التعدد بنفسه غير كاف بالحكم بالاشتراك اللفظي، إنما التعدد تعدد المعنى هو الدليل على الاشتراك اللفظي، والمقام ليس من تعدد المعنى، وإنما المقام من تعدد الداعي أو تعدد المصدر، من تعدد الداعي أو تعدد المصدر.
هاي
اسمه
ذكر معاني متعددة.
قلت الآن ذكر دواعي متعددة أو معاني متعددة.
ليش بنقول إنه إذا كانت هذه المعاني متعددة لها جامع مشترك فهو من المشترك المعنوي، وإن لم يكن لها جامع مشترك فهو من.
لابد أن نفتش في نفس الواقع. لابد أن نفتش في نفس الواقع. يعني مجرد وجود جامع، إن كان وجود الجامع هذا لا يكفي في القول بالاشتراك المعنوي أصلا. ما لم يكن الواضح وضع هذا اللفظ لذلك الجامع، نبدو أن الإمكان لا ينتهي بنا إلى الوقوع. أنتم شفتوا تفضلون متى ما كان يمكن الجامع فهو من الاشتراك المعنوي، متى ما لا يمكن الجامع فهو ليس. أقول هذا صحيح كلامه بس بمصحح. الآن زائد الوقوع، يعني زائد الوقوع، يعني إمكان وجود الجامع الماهوي، وقد وضع الواضع هذا اللفظ لذلك الجامع الماهوي بل قوة من الاشتراك المعنوي، احدهما دون الاخر فليس. شو نعرف ان الواضع وضعه؟ لابد من الاستعانة بالطرق التي مر الكلام فيها من التبادل والراحة الحمل على الصحة. هذه طرق التحديد الواضح.
مو نفس الكلام نستحن هاي المعاني اللي هو ذكرها، شلون نقول انه هذه مال هجم، او شلون نقدر نقول انه هذه مصادق لمعنى واحد؟
هذا سؤال جميل، هذا سؤال جميل. فلنا ان نسأل ما هو دليل المصنف، هذا سؤال مستحيل، ما هو دليل المصنف على ان المورد من موارد المورد؟ أطلب بقى احنا كان كلامي ترى الى الان في ماذا، في تحديد الضابط العام ما كنت هلجد مختلف في المقام، وانما كل ما في الامر ارد احدد الضابط العام وارد ابين انه سر خطا القوم، ما هو السبب ايقاعهم في الخطا. القول الاول لماذا وقع في مشكله الاشتراك الى غيره؟ اردت انبه على ان مجرد التحدث لا يكون كفيلا للقول بالاشتراك الى غيره. نعم التعدد في المعنى يوجب الاشتراك، هذا الذي ارجحته. الان في المقام دليلنا على ذلك ناتي ونقول ان دليلنا على ذلك التبادل، فان المتبادل حقيقه افعل هو الطلب، وان كان الطلب له دواعي، وان كان الطلب له دواعي فيصير دواعي. وابين ان شاء الله منبه اخر وجداني، هذا دليل، وانا ابين لهذا الدليل منبه، بس الدليل هو هذا التبادل. فان المتبادل من هذه الموارد الكثيرة من الاستعمال أنها مستعملة بمعنى واحد وهو الطلب، وأن التعدد ليس تعدد في حيثية المعنى، إنما تعدد في المصدر، إنما تعدد في حيثية المصدر. فهذا بسيط. طبعا وذي منبه آخر، هذا جعلت دليل التبادل منبه. قل نحن نرى بالوجدان إذا استعملت بمعنى بالتهديد واستعملت بمعنى آخر لم يكن من الاستعمال الذي مجال واحد، لم يكن من الاستعمال المجال، واثنين أن القرينة الذي تذكر في هذا المقام هي في الحقيقة مو قرينة على مستوى قرينة الاشتراك اللفظي، وإنما القرينة الذي تذكر في المقام هي أكثر في تحديد الداعي من الكلام، الداعي من الكلام. فالمعنى هو واحد، يعني أنا أقوم حول معنى واحد، إلا أن هذا المعنى له من المطاطية أن ينسجم مع مصادق متعددة أو ينسجم مع دواعي مختلفة. هذا هو الدليل.
نقول في صيغة أفعال أنه نفس كلامكم عن التقريب، أنه تكون مرة صيغة أفعال من مصادق مفهوم تعديل، ومرة تكون مفاهيم كذا والأمر كذا. يعني هذه كيف أنه صيغة، يعني كيف يمكن شيء واحد أن يكون مصداقا؟
كما في الإنسان،
لا إلا أن يكون
كما في الإنسان يا أخوان. أليس أن الإنسان لفظ الإنسان على أي معنى يدل؟ يعني يدل على زيد وبكر وخالد وعمر فكيف لا يدل على معنى واحد، ولذلك المعنى مصادق متعددة على أي شيء قبيل
من هذا
المقصد.
صيغة أفعال هي مصداق،
فعندك ملاحظة بالمورد، لو عندك ملاحظة بالضابط، احنا تكلمنا بالضابط وبالمورد، انتم ملاحظة بالمورد.
لو صيغة أفعال مرة تكون مصداقا للتعديل، ومرة تكون مصداقا للأمر، ومرة تكون مصداقا مثلا استثناء إلى آخر، فهي هذا المصداق، يعني هذا المصداق حينما يتعدد من مرة يكون مصداقا لهذا، ومرة يكون مصداقا لذاك، ومرة يكون مصداق هذا المتو، يعني مثلا أنه كيف يمكن أن تكون مصداقا لمعاني متعددة؟ يعني الشيء الواحد يكون
مصداقا لمعاني متعدده، مو معاني متعدده، ما قلنا المصداق، قلنا انه يكون هناك عندنا مصادق لمفهوم واحد.
لا هو كلام الذكر، هذا
الكلام الذكر ولا الكلام الان الذكر؟
هو يقول انه
الكلام الان الذكر ولا الكلام، جاوبوني بعدين انتقلوا الى البعد. الكلام الذي انا ذكرته ولا الكلام اللي ذكره؟
هو الذكر.
طب احنا ما عدنا تبعدنا، ما وصلنا الى التطبيق، لما نصل الى التطبيق يقول لي بينا انه بين شيء وفي العباره شيء اخر، لما نصل ايه على ذكر الحرف. الآن هذا أبين فكرتي، بعدين نشوف هاي الفكرة تنزل على عبارة المصنف أو لا. خلاصة ما قلت أنه تعدد المصادر عندنا، هذا تعدد عبر عن تعدد المصادر، تعدد المصادر، أو عبر عن تعدد الدواعي، أو عبر عن أنه هناك في حريم الحمل الشائع الصناعي، في حريم الحمل الشائع الصناعي، فتعدد في الحمل الشائع الصناعي لا يكون دليلا على، وهذا الضابط اللي أقوله، لأكد على هذا الضابط. كل مورد يكون فيه تعدد في الحمل الصناعي فلا يكون دليلا على الاشتراك اللفظي، انما سر الاشتراك اللفظي ان يكون تعددا بالحمل الذات الاولي. هذا الضابط، لا بين هذا الضابط، وان شاء الله نبين انه هذا المنبه الوجداني الذي انا اخفيته، ان نقول ان كل هذه الموارد التي ذكرها القوم هي في الحقيقه من مصادر من فكره الحمل الشائع الصناعي، داخله في ضمن اوصاف الحمل الشائع الصناعي. فاذا داخله في ضمن اوصاف الحمل الشائع الصناعي تعددها لا يكون موجبا للاشتراك اللفظي، تعدد الحمل الشائع الصناعي لا يكون دليل الاشتراك اللفظي، انما الذي يكون موجبا للاشتراك اللفظي تعدد الحمل الذاتي الاولي للحمل الشائع. هذا ما يرتبط بالامر القول الاول والنقله الاولى التي انتهينا اليها. ناتي الى النقله الثانيه. النقله الثانيه شنو؟ احنا قلنا راح نحطم راي الاشتراك اللفظي، وبينا شلون انه احنا لا نقبل الاشتراك اللفظي، ويؤثر من ذهب الى الاشتراك اللفظي ما هو، وما هو منشأ المغالطه الذي وقع في بحر قول الاشتراك اللفظي. الان نريد ننتقل الى دعوه جديده، نقول بانه صيغه افق الموضوع على الطلب على سبيل الاشتراك المعنوي لا على سبيل الاشتراك اللفظي، لكن الموضوع على الطلب او للنسبه الطلبيه. سؤال الجديد المتعب شنو؟ سؤال القدر كان شنو؟ نعالج مشكله للاشتراك، نحن لسنا من قائلين بالاشتراك اللفظي، نحن قائلين بالاشتراك المعنوي، هذا المطلب انتهينا منه. الان مطلبنا الجديد شنو؟ مطلبنا الجديد نحن قلنا بالاشتراك المعنوي، ما هو المدلول؟ ما هو المعنى؟ ما هو المعنى لصيغه كلمه اضرب؟ لاي معنى وضعت؟ موضوعه لطلب الضرب او موضوعه للنسبه الطلبيه للضرب؟ موضوعه علما لطلب الضرب، موضوعه او للنسبه الطلبيه للضرب. الكلمه الاخرى التي نسمعها من علمائنا انهم يقولون ان اضرب موضوعه للنسبه لطلب الضرب، نقول هذا خطا، اريد ان ناقش هذا القول، اريد ان ناقش هذا القول ونتصل بها قول للنسبه الطلبيه للضرب. اريد ان نفرق بين شنو؟ شنو بين طلب الضرب وبين النسبه الطلبيه للضرب؟ وين الفارق؟ وين المقارنه بين هذا القول وذاك القول؟ تبدت ماذا مقصودي في الامر الثاني؟ الان اريد اعالج يا مشكله. احنا قلنا ان هذا المطلب ترى مر علي انا قبل ايام، قلت عندنا المعنى على نحوين، المعنى على نحوين، تامة المعنى اسمي، طبعا تقسيمه مو ثلاثي، علماء النحو يقسمون تقسيما ثلاثيا في الكلمة، اما اسم او فعل او حرف. فاحنا تقسيمنا راح يصير ثنائي، وهو ان المعنى المقتضى من المعنى، المقتضى يا اخوان شنو؟ المعنى، المعنى اسمي واما معنى حرف. شنو الفارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي؟ وقلنا علماء الفلسفه لهم تقسيم من نمط اخر، شنو التقسيم الاخر؟ الوجود اسمي وحرفي، يجعلون المقتضى ماذا؟ الوجود، فيقولون الوجود اما اسم واما وجود حرفي. احنا الان في المنطق والاصول ماذا نقول؟ المعنى اما اسم واما حرفي، وعلماء النحو قلنا يعبرون بالكلمه، الكلمه اما اسم او فعل حرفي. اول مره الوصفه مع الفلاسفه، خلينا مو مع المناطق والاصوليين، مع الفلاسفه ايش قال؟ قال الوجود اسمي ووجود حرف. شنو المقصود من الوجود الاسمي؟ المقصود من الوجود الاسمي هو الوجود المستقل، هو الوجود المستقل اي الغير محتاج الى الغير، الذي ينحصر في الخارج بمن؟ بخصوص واجب. الذي ينحصر في الخارج وجود واجب، واما ما سوى واجب الوجود، ما سوى الله، فهو وجوده محتاج الى ماذا؟ الى الغير، سميه وجود فقري. ها الوجود الحرفي اذا شنو هو؟ هو الوجود الفقري. الوجود الحرفي لنا ان نسميه بالوجود الفقري، واضح الذي اقوله؟ بينما الوجود الاسمي هو الوجود الغني. كل وجود غني يسمى وجود اسمي، وكل وجود فقري يعني محتاج الى الغير نسميه وجود حقري. فالحرفي يعني شنو؟ اي مستقر الى الغير، محتاج الى الغير. بينما الوجود الاسمي هو الوجود المستغني عن الغير. فاذا واحد يكتب انه مثلا انا العالم الحرفي، عالم الحرفي يعني شنو؟ يعني محتاج الى الغير، عالم ولا بلا اشكال عالم، لكن علمه مو من نفسي، علمه بالغير. بخلاف ما واحد يكتب انا العالم الاسمي، العالم الاسمي يعني شنو؟ يعني ما حد، يعني ما محتاج الى الغير، الغير محتاج، انا ما محتاج الى الغير. هذا في علم الفلسفه ومثال جدا واضح. القوم حاولوا ان يطبقوا هذه الفكره في عالم المعاني، فقال المعاني هم على قسمين. تامة المعنى في عالم تقرره المعنوي، شوف التعبير سمع هذه العبارة فيها شيء من الحساسة، ما أتجنب التعبيرات العلمية. في عالم التقرر المعنوي يعني في عالم صناعة المعنى، تارة المعنى في صناعته غير محتاج إلى الغير، هذا نسميه معنى اسم، نسميه معنى اسم، سواء كان في وجوده غنيا أم لم يكن في وجوده غنيا. تفضل أريد أبين الفارق بين الضابط الفلسفي والضابط الأصولي. فالمعنى الحرفي هو كل معنى لا يحتاج إلى الغير، يعني شنو؟ يعني في عالم فهمه وفي عالم تقرره المعنوي وفي عالم مفهومه هو مفهوم مستقل، سميه المفهوم المستقل، هو المفهوم المستقل، مو مفهوم متطيب، مو مفهوم يحتاج الى اطراف، ما في اطراف، هو نفس المفهوم مجرد انه تقول به يحضر الى الذهن لنفسه، سميه المفهوم الاسمي، طالع المفهوم الاسمي ما هو. اما المفهوم الحرفي لا، ذلك المفهوم الذي لا مفهوم له مستقل، انما يكتسب مفهوميته ومعناه من طرفين او من احد طرفين، من طرفي او من احد طرفي، اتخذت بنفسه لا مفهوم، مفهومته مثل حروف الجر، حروف الجر الظرفية مو شيء، مثلا في الظرفية، في الظرفية ما له وجود، ترى سنبين بعد ذلك السنة شلون احنا نقول في الظرفية. الان في ما يمكن ان لما اقول لك في، في كلمة في ما يحضر معنى في ذهنك، شو وقت يحضر معنى في ذهنك؟ زيد في المدرسة، معنى فيه صنع، متى صنع معنى فيه؟ عندما دخلت في ضمن سياق الجمله، اما في غير الجمله فلا معنى لها. هذا يسميه المعنى الحرفي. المعنى الحرفي اذا هو ذلك المعنى الذي لا مفهوم له الا في ضمن جمله، اما في حد نفسه لا معنى، لا معنى. واضح الى هنا؟ بالنسبة إلى الأسماء ما هو رأيكم؟ أريد الآن نوجد تنافق بين علماء النحو وبين علماء الأصول. الأسماء عندكم شو تقولون أنتم علماء النحو؟ قال الأسماء عندنا كلها هي عند علماء الأصول هي معاني. فقط ما رفض كل الأسماء هي معاني. هذا ما عندنا. الحروف قال فين؟ قال هي معاني. إلى ما استطاع. الأسماء أرجعناها إلى المعاني الاسمية، الحروف أرجعناها إلى المعاني الحرفية. زين الأفعال شلون؟ الفعل شلون؟ قالوا الفعل فيه جنبتان، جنب المادة وجنب الحياة، جنب المادة وجنب الحياة. مقصود من المادة شنو؟ تقدم تعريف المادة، الحروف الأصلية، الألفاظ الأصلية للكلمة، والهيئة يعني وزان الكلمة، وزان الكلمة هذا يسمونه هيئة. قال أما من حيث المادة فهي اسمية، وأما من حيث الهيئة فهي ليش الهيئة من حيث الهيئة هي حرفية؟ لأن الهيئة عبارة عن، شوف راح أعرف لك الهيئة، عبارة عن ذلك المعنى المتقوم بين المادة وبعد والفاعل والمفعول. أو بتعبير آخر بين والمتكلم والمخاطب. طبعا على اختلاف الهيئات تختلف. كان أشير إلى هيئة الفاعل وهيئة المفعول. هناك هيئة الزمان، هناك هيئة المكان، هيئات أخرى. أنا مو خاص يعني إذا أبين بس بعض الأمثلة. فهي علاقة ثلاثية بين ثلاثة أطراف، بين المادة وبين ماذا؟ بين الفاعل أو المتكلم وبين المخاطب. هذا نسميها الهيئة. الهيئة عملية مزدوجة بين أطراف ثلاثة، أو بتعبير آخر عملية متقيدة بعد عملية التلاقع الثلاثي. هذه الهيئة بما أنها عملية متقيدة من أطراف ثلاثة فهي معنى حق ثلاثة. فرقوا بين الزواج أنه الزوج والزوجة والزوجية. الزوج وجود مستقل في هذه العلاقة، الزوجة موجود مستقل، أما الزوجية هي عملية تصير بتلاقى بين الزوج والزوجة، فيصير معناها أنه مو متقوم بالفرد واحد وإنما عملية متصيدة. طبعا متصيدة بحملها الشائع الصناعي، وإن كان بحملها الذات الأولي هي غير متصيدة. الزوجية غير اسم، لما نقول لك زوجية واقع الزوجية شنو معناه متصيد، أما نفس الزوجية كاسم لا معنى اسم. تفهمتم ماذا اريد ان انبه على قضيه؟ فرق لي بين واقع المعنى الحرفي وبين مفهوم المعنى الحرفي، فان مفهوم المعنى الحرفي يكون اسميا واما واقعه يكون حرفيا. واحنا الان نعبر عن عمليه التلاقع الثلاثي، مقصودي الواقع لا مقصودي الاسم. خب اذا كان الامر كذلك، بما أن صيغة الأمر عبارة عن الواقع المزدوج، فهل يحق لنا نقول معناها هو الطلب أم يتعين علينا أن معناها هو النسبة الطلبية؟ مش معناها ليش؟ لأنه نسبة الأمر عبارة عن عملية مزدوجة بين أطراف، وكل ما كان الأمر كذلك يعني عملية مزدوجة هو معنى حرفي، فلا بد أن يكون مدلول معنى حرفي. فنقول كل ما كان اللفظ مزدوج فالمعنى لا بد أن يكون شنو مزدوج، وإذا كان مزدوج فهو معنى حرفي. فهو معنى حرفي واضح الذي قلته. أي لفظ كان مزدوجا فإنه يحتم علينا أن يكون المعنى مزدوج وأن يكون معنى حرفي. واضح هذا؟ بخلاف المادة، فإن المادة ليس لفظ مزدوج بل لفظ مستقل معناها لا بد أن يكون معناه مستقل. وسلمت أن الهيئة بمعناها يعني مو بواقعها، بمفهومها فهو اسمي وإن كان بواقعها هو حرفي. المعنى الحرفي بمفهومه هو اسمي وانما بواقعه يكون حرفيا. مثلا الظرفيه على مستوى المفهوم معنى اسمي، على مستوى الواقع هو شنو معنى حرفي.
العفو قلنا هذا مستفاد يعني بالنسبه للهيئه تدل على الطلب النسبه الطلبيه بالوضع يعني الوضع واضح مستفاد لو
اي يعني هيك بده.
نعم
احنا انتهينا الى انه صيغة تفعل تدل على الطلب، هذا انتهينا عليه. دليلنا هم شنو؟ الواضع.
نعم.
السؤال الجديد ان الواضع يحق له ان يضع صيغة تفعل للطلب او لابد ان يضعها الى النسبة الطلبية؟ الى اي من الامرين يحق للواضع ان يقوم به؟ سؤال انه يجوز للواضع ان يقوم، هل يجوز له ان يضع صيغة تفعل للطلب ام لابد ان يضع صيغة تفعل للنسبة الطلبية؟ وحدة وتنخية المعنى مع اللفظ لابد أن يكون الواضع أن يضع صيغة افعل ماذا للنسبة الطلبية، وإلا يكون مفارقة بين اللفظ والمعنى، لأن اللفظ في حريم ماذا أنه الارتباط، بينما المعنى راح يكون في حريم الاستقلال. فلا يلزم عدم تنخية اللفظ مع المعنى. لأجل نيل التنخية لابد أن تنسوي أنا أقول بما أن اللفظ مشتبه فلا بد أن يكون المعنى له ظاهرة الاشتباك، يعني يدل على معنى فيه ظاهرة الاشتباك، ولا ما يكون المعنى يدل دلالة تامة على اللفظ. لتحصيل الدلالة التامة لا بد أن نقول بأن المعنى يكون نحو سنخ معنى يدل على ذلك اللفظ، بخلاف الأمر نفس كلمة الأمر يعني مادة، بما أنها ليست فيها ظاهرة الاشتباك فلا بد أن يدل على معنى، وهو شنو يعني واضع له أن يضعها إلى معنى معنى اسمه. فلذا احنا راح نأسس قانون دائما، لا يحق للواضع أن يضع اللفظ الحرفي لمعنى اسمه، كما لا يحق للواضع أن يضع اللفظ الاسمي لمعنى حرفي، فليتعين للواضع أن يضع اللفظ الاسمي لمعنى واللفظ الحرفي بمعنى حرف. فلذا نقول كلمة الأمر بما أنها أسمية تدعونا إلى أن نضع إلى معنى الطلب، وأن هيئة الأمر أو هيئة الفعل بما أنها معنى حرفي فلا بد أن يكون معناها معنى حرفي وهو النسبة الطلبية. ودون هذا دون هذا الفارق لا يوجد أي فارق بين المعنى الأسمي والمعنى الحرفي. فالفارق احنا احيانا يعني بعبارة اوضح، ارجوك التفت لي ارجوك التفت لي هذا لب الكلام، احنا الواضع يؤمن لنا الحاجات الخارجية مو شيء، هذا قبل توافقنا يعني اصلا اساسا عملية الوضع لماذا اتفت لتلبية حاجات الناس، بما ان حاجات الناس مصنوعات ليست على سبك واحد وليس على نحو واحد، وإنما مصنوعات الناس على سكين، تارة معاني حرفية وأخرى معاني اسمية، فلا بد للواضع في مقام الاستجابة لحاجة المواطن لا بد له أن يصنع في لفظين، لفظا يؤمن الجانب الأول يعني المعنى الاسمي، ولفظا يؤمن الجانب الثاني يعني المعنى الحرفي. شلون الآن شلون 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 الآن أنا أصنع وأجوب أنه المجتمع تبايع المجتمع بين ذكور وإناث، فلا بد أن أصنع مصنوعات تلبي حاجة الذكور وأن أصنع ماذا أمور تلبي حاجة الإناث، ما يمكن أن أصنع بس لتلبية حاجة واحدة. إذا التزمنا بهذا القانون التكويني بغض النظر عن عالم الألفاظ، جردي من عالم الألفاظ مو يم عالم الألفاظ، إذا قبلنا أنه المعاني في ذهننا طرق، إحنا مو هناك طرق أخرى للتفاهم، او انت وحدك بالخوف، انت وحدك ماكو ما تحتاج الى عمليه التفاهم، انت اذا قررت ان معانيك ليست على سبك واحد وانما المعاني على نحوين لا بد ان يكون اللفظ على ايضا على ماذا على نحوين، الذي هو استجابه لذلك العالم. وبما ان المعاني على نحوين، ليش المعاني على نحوين؟ اي هناك معاني اسميه وهناك معاني حرفيه، لقال ان يقول انا خلنا نضع بس معاني حرفيه اسميه، ما نحتاج الى معاني حرفيه. اقول اذا كنا نقول بمقاله المعاني الاسميه دون المعاني الحرفيه يلزم انه عدم تماسك الكلمات. المؤمن لعمليه التماسك بين الكلمات من هو؟ المعنى الحرفي. هل اضرب لك مثال تكويني حتى تطلع الصوره؟ الان مبعثره تريد انه تسويها كتاب، شو تسوي؟ يقول احتاج الى خمر، ليش هذا الخمر شو يسوي لك؟ هو الذي يجمع هذه الكلمات، لولا الخمر تقدر تجمع الكلمات تبقى الكتاب، ما تقدر تجمع الكتاب، ما تقدر تجمع الكتاب. فاذا انت تحتاج الى امرين، تحتاج اولا الى اوراق وتحتاج الى خمر، الاوراق يقوم بمهمه والخمر يقوم بمهمه اخرى، ولا يمكن استغناء احدهم عن الاخر. المعاني الاسميه كالاوراق والمعاني الحرفية كالصمغ، لو ما عندك صمغ انت تبقى كلماتك شنو؟ متناثرة متبعثرة غير متماسكة غير مترابطة. اقول لك زيد قائم، ماكو ترابط، بينما لا جلد زيد قائم ناس على التماسك، زيد يدل على معنى وهو الذات المقر، القيام يدل على معنى، اقول شيء ثالث حاصل غير زيد وغير القيام، القيام يعني طبيعة القيام لا طبيعة القعود ولا طبيعة الجلوس، زيد يعني طبيعة زيد لا طبيعة عمر وبكر، أو شيء ثالث موجود غير مستفاد من كلمة زيد، وغير مستفاد من كلمة القيام، يعني غير مستفاد من هذه الماهية وماهية زيد الذي مقابل عمرو بكر خالد، وغير مستفاد من ماهية القيام مقابل القعود والجلوس والسلام، وهي ماهية فيما أمنت بي الارتباط والتزاوج بين زيد والقيام. من هذه الماهية القائمة بعملية الارتباط الخارجي؟ المعنى الحرفي هو المؤمن لعملية، عبر عنه بالصمر، هو المؤمن لعملية الارتباط الخارجي، ولولاه لما كانت الكلمات كلمات متماسكة. وكل ما نرى هناك تماسك بالأسماء فهو، فنحن مدينين إلى ماذا؟ إلى ذلك المعنى الحرفي. نعم المعنى الحرفي قد يكون هناك لفظا دالا عليه، وقد يكون ليس هناك لفظ دالا هذا اللفظ الدال عليه مثل فيه، فهي تدل على ارتباط محدود. الصمغ احنا نقول صمغ سحري والصمغ غير سحري، الصمغ السحري يعني شنو؟ يعني غير مرئي، والصمغ الغير سحري يعني مرئي. هنا هم ايضا نقول هذه المعاني الحرفيه التي تؤمن عمليه الالتصاق هذه على نحوين، بعضها لها لفظ كفي وعلى ومن والى وكذا، وبعضها ليس لها شنو؟ لفظ دال عليه. طبعا في لغه العرب، في اللغات الاخرى هناك دال عليه، اما في لغه العرب ليس دال. زيد قائم، اين الصمغ الرابط بين زيد والقائم؟ الذي احنا نسميه النسبه الابتدائيه، النسبه الابتدائيه على ما له دال، يعني ما هناك ليس هناك لفظ يدل عليه. ولذا المعنى الحرفي مو مختص بخصوص الحروف، يعني حتى ماذا مثلا زيد قيام زيد، اكو ربط بين قيام زيد، من الذي حقق لي هذا الرأي؟ ما في دال عليه، نسميه شنو؟ نسبة الإضافة، نسبة الإضافة، نسبة الابتداء، هكذا نسب أخرى كثيرة بها. هذا هو المعنى الاسمي وهذا هو المعنى الحرفي والرابط بينهما. وعلى ذلك احنا قلنا أنه صيغة افعل لا بد أن يكون مدلولها معنى حرفي، وأن مادة افعل لا بد أن يكون مدلولها معنى حرفي. فلا نرتضي أن واحد يجي يقول مادة افعل تدل على النسبة الطلبية، كما لا نرتضي أن لأحد أن يقول النسبة الطلبية صيغة افعل تدل على شنو؟ على طلب. لا هذا صحيح ولا ذلك صحيح، بل ينبغي أن تقول مادة الأمر تدل على الطلب بمعناه الاسمي، وصيغة افعل أو صيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية بمعناها الحرفي، بمعناها الحرفي. هذا هو المقصود منه. وعلى ذلك يختار المصنف هذه المقالة، يا مقالة أن صيغة افعل تدل على النسبة الطلبية. فإذا المقصود أولا نحن من دعاة الاشتراك المعنوي، وخلصنا من مشكلة التعدد، وذلك دخلناها في ضمن سياق التعدد الغائي أو الداعوي او التعدد المصداقي او التعدد في سبيل الحمل الشائع الصناعي. خلصنا نحن من انصار الاشتراك المعنوي الاولى، ونحن من انصار الاشتراك المعنوي على نحو المعنى الحرفي لا على نحو المعنى التكلمي. نعم في البحث السابق من دعاة الاشتراك المعنوي لكن على نحو المعنى الاسمي، هنا من دعاة الاشتراك المعنوي لكن على سبيل المعنى الحرفي. والسر الصراحة أنه لماذا اتجئنا هنا إلى النسبة الطلبية بينما في البحث الماضي اتجئنا إلى الطلب، والفارق بين الطلب والنسبة الطلبية ما هو؟ يعني الطلب ملاحظة الحدث بما هو هو الماهية، كذلك احنا عندنا ملاحظة في الترى سابقا بينت الملاحظة بين المصدر واسم المصدر، مرة نلاحظه بما هو هو، مرة نلاحظه في ضمن سياقات الفقراء. والحمد لله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Thank you.